الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة: أختكم هيلة ألف عين. أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة، فتسأل هذا السؤال وتقول: ما حكم الشرع في نظركم في استعمال الكحل للصائم؟ حيث أنني بحثت عن الأدلة في ذلك فوجدت أدلة التحريم ضعيفة، وهل هناك فرق في استخدامه قبل الصوم أو في أثنائه؟ ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فاستعمال الكحل للصائم لا حرج فيه في أصح قولي العلماء، لأن العين ليست منفذا معتادا فلا يضر استعماله. وإذا تركه الإنسان في الليل من باب الاحتياط والخروج من خلاف العلماء فهو حسن إن شاء الله، وإلا فلا يضر، سواء استعمله في النهار عند الصوم أو في أثناء النهار، كل ذلك لا حرج فيه، إلا أنه في الليل أفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل سماحة الشيخ عن حكم تدريس البنات من قبل الرجال مكفوفي البصر.
لا حرج في ذلك، أن يدرس مكفوف البصر للنساء أو من طريق الآلة التي تسمعهم ولا يرى من وراءها من النساء، لا بأس بذلك ولو كان بسيطا. فإذا درسهم بطريقة لا يراهم أو من طريق المكفوف فلا بأس بذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستدامة لأجل النظر. وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس لما طلقت: اعتد عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، خرجه مسلم في الصحيح. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث نبهان عن أم سلمة أن الرسول قال لابن أم مكتوم لما دخل عليه ذات يوم عنده اثنتان من زوجاته، قال: احتجب منه. فقالتا: إنه لا يبصرنا. فقال: ألستما تبصرانه؟ فهو حديث ضعيف، لأنه من رواية نبهان، ونبهان ليس بذاك وليس مما يعتمد عليه. ثم هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، مخالف لحديث فاطمة بنت قيس، ومخالف لحديث سهل: إنما جعل الاستدامة من أجل النظر، وهو في الصحيحين. فالصواب أنه لا حرج في ذلك، وأن كفيف لا بأس أن يراه النساء ولا يلزمهن الحجاب، ولا مانع من تدريس لهن، لكن ليس له أن يخلو من امرأة. الخلوة ممنوعة، ليس له أن يخلو سواء كفيفا أو بصيرا، ليس له أن يخلو من امرأة ليست محرما له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن رأت امرأة فإن الشيطان ثالثهما. فإذا كان تدريس للتين للتدريس لثنتين أو ثلاث أو أكثر فلا حرج في ذلك، أو كان معه شخص آخر من محارم المرأة أو غير محارمها ممن لا يكون فيه تهمة، فإن الخلوة تزول. والحاصل أنه ليس هنا لا يجوز التعليم الذي معه الخلوة، أما تعليم لا خلوة فيه فلا بأس به. نعم.
بارك الله فيكم. نعم. شيخ عبد العزيز، لو تكرمتم، هل هذا الحكم لكل كفيف أم لنوع خاص من الأكفاء؟
لمن لديه علم ولا يخشى منه الشر. أما من لا علم لديه أو معروف بأسباب الفتنة والشر أو يفتن به النساء فلا ينبغي أن يكون معلما لهم، ينبغي لولي الأمر أو لولي المرأة أن يراعي هذه الأمور وأن لا يتولى ذلك إلا من لا يخشى منهم فتنة. نعم.
إذا رغم أن الحكم كما تفضلتم بالجواز لكن له شروط
معينة، لا بالمراعاة ما قد يخشى منه. نعم.
تتفضلون بإعادتها لأهمية الموضوع؟ نعم. يا عبد العزيز،
كون المكفوف يعلم المرأة هذا لا بأس به بشرط عدم الخلوة.
طيب.
وبشرط آخر وهو أن يكون ممن يعرف بالعلم والفضل والسرعة الحميدة وعدم تعاطيه أسباب الفتنة.
طيب.
أما إذا كان يخشى من شره لضعف إيمانه أو لجهله أو لأسباب أخرى فينبغي ألا يولى ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. نعم. ونفع بكم. نعم. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين السائل عطية مسعود من مكة المكرمة. أخونا يسأل ويقول: رجل زوج موليته على رجل من قبيلة أخرى، وعند الزواج طلب منه مبلغا من المال يساوي 8,000 ريال غير المهر ليدفعه ولي الزوجة إلى قبيلته بحكم العادة، حيث أن الذي تزوج ليس من القبيلة نفسها، فهم يأخذون مثل هذا المبلغ على كل من يزوج موليته خارج القبيلة ويضعونه في صندوق القبيلة للطوارئ. وسؤالي هو: هل هذا جائز أم هو من قبيل المكس المحرم في الشرع؟ وبماذا تنصحون الناس جزاكم الله خيرا؟
هذا العمل لا يجوز، لا يجوز أن يلزم الخاطب من غير قبيلتهم أن يدفع للقبيلة 8,000 أو أكثر أو أقل، لأن هذا يسبب تعطيل النساء، ولأنه أخذ مال بغير حق. المهور للمرأة، المهر للمرأة ليس للقبيلة، فلا يجوز تعطي هذا العمل بل هو منكر ويجب تعطيله، ويجب على ولي الأمر في البلد التي فيها هذا أن يعطل ذلك، وإذا أرادوا أن ينفعوا أنفسهم فليبذلوا من أموالهم لما يقع بينهم من الحوادث من أموالهم، أما يأخذوا من أموال الناس الذين يخطبون بناتهم من غير القبيلة فهذا غلط وتنفير من الزواج وتعطيل للنساء، فالواجب منع ذلك منعا باتا. اللهم استعان. نعم.
جزاكم الله خيرا. لأخينا ملاحظة على كثير من المجلات والصحف، يقول: إنها تتزين بصور النساء وهن على أشكال مزينة ومجملة كما يقول، ويرجو من سماحتكم توجيه المسؤولين جزاكم الله خيرا.
تصوير النساء في الصحف والمجلات أو في المؤلفات أمر منكر لا يجوز، وصدر من الدولة التعميم بمنع ذلك، والواجب على المسؤولين مراقبة الصحف أن يراقبوا هذا وأن يمنعوا هذا، وعلى وزير الإعلام أن يعنى بهذا وينفذ الأوامر، لأن هذا شره عظيم وخطره كبير، فإن وجود صور النساء في المجلات والصحف يضر المجتمع ويسبب فتنا بهذه الصور، وربما قادت كثيرا من الناس إلى الفاحشة، فالواجب الحذر من ذلك، الواجب على القائمين على الصحف العدول عن ذلك والحذر من ذلك، والواجب على المسؤول عن الإعلام أيضا منعهم من ذلك منعا باتا ولو بالعقوبة تنفيذا لحكم الله عز وجل، لأن هذا منكر والواجب منعه، وتنفيذا أيضا لأمر ولاة الأمور بمنعه، وكل من له أدنى مسكة من دين يعرف مضرة هذا ولا يشك فيه إلا من له هوى في هذه المسائل. المقصود أن تصوير النساء في المجلات والصحف اليومية وفي النشرات وفي ما يعلن عن الصحف أو يعلن عن مراكز إسلامية أو مراكز تجارة أو شركات أو غير ذلك، كل ما يقع في هذه المسائل في هذه النشرات أو في هذه الإعلانات من تصوير النساء كل ذلك منكر يجب منعه والقضاء عليه ولو بالتعزير والتعذيب لما فعل ذلك من جهة ولاة الأمور. نسأل الله أن يمنحهم التوفيق وأن يصلح بضاعتهم وأن يعين من وكل إليهم هذا الأمر. نسأل الله يعين على التنفيذ بالصدق. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، لعل لكم توجيه، لماذا يستخدمون النساء في هذه الأوجه بالذات؟
واضح، يستخدمونه لأنهم تروج بضاعتهم بذلك، فالصحيفة تشترى تمتع بها الشباب وغير الشباب، والنشر كذلك تلفت الأنظار ويأخذها الناس حتى يتمتعوا بهذه الصورة، وربما جرهم هذا إلى مشاركة في هذا المركز أو مشاركة في هذه الشركة أو اشتراء هذه السلعة أو ما أشبه ذلك. فالمصالح واضحة دنيوية، مصالح دنيوية في هذا الأمر واضحة، لا من جهة المجلات والصحف ولا من جهة النشرات الأخرى، فيها ترويج للبضاعة وفيها مكسب لأهلها، لأنه يشتريها من لا يريدها إلا لأجل الصورة. فلهذا روجوا الصحف وروجوا النشرات وروجوا أشياء من الكتب بهذه الصور، ولا شك أن هذا منكر يجب تلافيه ويجب إنكاره.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، هناك من يدعي أنهم يكرمون المرأة بينما هم يضعونها في مثل هذه الصور، بل وضعوها حتى على كفرات السيارات، هل هذا احترام للمرأة أو إهانة لها؟
هذا والله إهانة لها في الحقيقة، ودعوة إلى الفساد وإلى انتهاك الأعراض وإلى نبذ أحكام الشرع وراء الظهر. فإن الله حرم علينا تعاطي أسباب الشر، وحرم علينا الفواحش ما ظهر وما بطن، وتصدر النساء من الفواحش التي نهى الله عن تربانها، حيث قال سبحانه: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر وما بطن. فالواجب على المسلم الذي يخاف الله أن يحذر هذه الأشياء، لأنها يترتب عليها من الفساد ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. وليس من إكرام المرأة أن توضع صورتها في المجلات وفي الصحف اليومية أو في النشرات أو على غير ذلك من أنواع المتاع، بل هو إهانة لها في الحقيقة، وجلب لأسباب الفتنة، ودعوة إلى الفواحش، وإعلان لأسباب الزنا. فهذا ليس بإكرام ولكنه إهانة ودعوة إلى الباطل، وتحريض على اتيان ما حرر الله عز وجل من هؤلاء وهؤلاء. والله المستعان.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين في سورة الصف الآية 14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. أورد هذه الآية الكريمة مستمع من السودان، هو عمر سمير داود، يسأل عن تفسير هذه الآية الكريمة، ويقول بالذات: كيف قال عيسى من أنصاري ثم قال الحواريون نحن أنصار الله ولم يقولوا نحن أنصارك؟
الآية واضحة. طيب. لأن الله قال: يا أيها نكون أنصار الله، فأمر المؤمن أن يكونوا أنصار الله، وأنصار الله هو أنصار دينه. الله ليس بحاجة إلى أحد من الناس، الله سبحانه غني عن عباده، ليس بحاجة إليهم، فأنصار الله هو أنصار دينه والدعاة إليه وحماته حتى يظهر بين الناس وحتى يلتزمه الناس، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تنصر الله تنصر دينه وشريعته وما أمر به، وتنصر ترك محارمه، وهكذا قول سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله على قوي عزيز. الذين إن مكناهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا نصر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الجهاد في سبيل الله وردع المبطلين عن باطلهم وإقامة الحدود عليهم إلى غير ذلك. هذا هو النصر لدين الله. ومن الحديث ابن عباس المشهور: احفظ الله يحفظك، يعني احفظ دين الله باتباعه والاستقامة عليه. يحفظك سبحانه، يحفظك سبحانه، لأن الجزاء من جنس العمل. فمن حفظ الله باتباع دينه حفظه الله، ومن نصر الله نصره الله. فمعنى قول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، يعني كونوا من أنصار دين الله، كونوا من أتباع الشرع ودعاة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أنصاري؟ قال الحوي: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى التوجه إلى الله والدعوة إليه واتباع شريعته؟ هكذا ينبغي لأهل الإيمان يكونوا أنصارا لله وأنصارا للرسل وأنصارا لدعاة الحق. فمعنى من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري في الدعوة إلى الله والتوجيه إليه وإقامة دينه. فقال الحواريون هم الأنصار، الحواري هو الناصر، سمي حواري لنصرته الحق وقيامه بالحق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير يعني من العوام، لما انتدب إلى الأحزاب بأمره عليه الصلاة والسلام. فالحواريون هم الأنصار، هم أنصار الحق. فقالوا هم في هذه الآية: نحن أنصار الله، لأنهم يعلمون أن نصر النبي نصر لله. فلم يقول أنصارك، أتوا بالأمر الأعلى الذي هو مقصود عيسى عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال: نحن أنصار الله، يعني نحن الأنصار الذين دعوتهم إلى أن نكون معك في نصر دين الله. فقال: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن أنصار الله، يعني نحن الأنصار الذين ينصرون دين الله وينصرون الدعاة إليه، ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام. فهم أتوا بعبارات أكمل وأعظم وأشرف في حقهم، حيث قالوا: نحن أنصار الله، لأن أنصار الرسل هم أنصار الله. من نصر الرسول فقد نصر الله، ومن نصر الحق فقد نصر الله. فمختار هذه الكلمة التي هي مقصود عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. هنالك طرق كثيرة جدا، مثل الطريقة البرهامية والطريقة الشاذلية والطريقة الدسوقية والطريقة التجانية إلى آخر هذه الطرق، ومن بينها جماعة أنصار السنة المحمدية، وهي جماعة التوحيد التي تقتدي بسنة المصطفى. أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بنصيحة مطولة إلى مشائخ وأعوام هذه الطرق لكي يسيروا في درب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة.
الطرق الصوفية كثيرة لا تحصى، وهي تزيد على طول الزمان، وأكثرها فيه من الشر والفساد والبدع ما لا يحصي إلا الله عز وجل. وكل طريقة فيها قسط من الباطل وقسط من البدع، لكنها متفاوتة، بعضها أشر من بعض وبعضها أخفف من بعض. والواجب على جميع المتصوفة أن يرجعوا إلى الله، وأن يتبعوا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذوا بما جاء في الكتاب والسنة، ويسيروا على نهج سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله، وعدم إحداث أشياء ما شرعها الله. ليس له أن يوجدوا طرقا يتعبدون بها لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، بل يجب أن يحاسبوا أنفسهم، وأن يدعوا كل ما خالف الشرع المطهر من طقوسهم وأذكارهم الاجتماعية وغير هذا مما أحدثوه في الدين، سواء كانوا من القدامى في القرن الثالث والرابع أو من المحدثين. الواجب على جميع المسلمين أن يلتزموا الطريق الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو توحيد الله والإخلاص له وطاعة الأوامر وترك النواهي ظاهرا وباطنا، وأن يلتزموا بذلك، وأن يحذروا البدع والخرافات التي أحدثها الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمره رد. وقال في خطبة يوم الجمعة: إن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، سواء كانت الطرق التي أحدثها الناس قديمة أو جديدة، الواجب تركها واعتناق الطريق الذي سلكه المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهو اتباع الكتاب والسنة والاستقامة على دين الله كما جاء عن الله وعن رسوله، ولا زيادة ولا نقصان. وأما إحدى طقوس أو طرائق جديدة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه هذا لا يجوز، هذا هو الذي يسمى البدعة. وأصار السنة من خيرات الناس في مصر في السودان، فأصار السنة هم الذين يدعون إلى التمسك بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليسوا من الفرق الضالة، بل هم من فرقة اتباع الكتاب والسنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الفرق: أو تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيمة هي الرسول، قال الجماعة، يعني اجتمعوا على الحق وساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة ومن سلك سبيلهم. وفي رواية أخرى: هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي، يعني هم الذين تمسكوا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه وساروا عليه. فالواجب على المسلمين أن يلزموا هذا الطريق، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع الأوامر وترك النواهي، وعدم إحداث أي شيء من الحوادث، لا في الأذكار ولا في الصلوات ولا في الصوم ولا في ذلك. فيجب السير على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، هذا هو الحق. ولما تفرق الناس كثر بينهم البدع والأهواء، وكل اخترع لنفسه طريقة من كيسه لم يشرعها الله له، ولهذا تعددت الطرق حتى وصلت إلى 72 فرقة غير الفرقة الناجية، ومنهم الجهمية والمعتزلة والروافض وجماعات أخرى كثيرة، كلها داخلة في هذه الفرق الضالة. فيجب على المؤمن أن يحذر كل بدعة أحدثها الناس، وأن يلزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه وما سر عليه صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان في طاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله وعدم إحداث شيء ليس له أصل في الشرع. والله المستعان.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا. رسالتان شيخ عبد العزيز. الأولى من الأخت المستمعة سمت نفسها الحائرة فميم باغين، والثانية عين ميم با من الرياض. الأخوات يسألن عن اللقاء الزوجي في رمضان، ولا سيما إذا كانت الزوجة مكرهة. والواقع الرسائل مطولة جدا شيخ عبد العزيز، لعل فيما قلت توضيح.
الواجب على المؤمن والمؤمنة احترام أوامر الله ونواهيه في رمضان وفي غيره، وليس للمؤمن أن ينتهك حرمة رمضان ولا أي حرمة حرمها الله. فالواجب على المسلم وعلى كل مسلم الالتزام بشرع الله والحذر من محارم الله. وقد حرم الله على المسلمين تعاطي الجماع في رمضان، في نهار رمضان في الصيام، فليس للزوج أن يطأ زوجته لا بالرضا ولا بالإكراه في نهار رمضان، وليس لها أن تطيعه في ذلك، بل يجب أن تمتنع غاية الامتناع، وألا تمكنه من ذلك سخط أو رضي، ويجب عليه الامتناع من ذلك وليس له الإقدام عليه، لأنه محرم على الجميع. وفي الليل منية والحمد لله، حرمه في النهار وأباحه في الليل، ففي الليل منية والحمد لله. وإذا فعل ذلك وتعمد ذلك وجب عليهم التوبة، ووجب عليهم كفارة مع قضاء اليوم، إذا جمعها في رمضان وجب عليه قضاء اليوم، وقد أتى معصية عظيمة وكبيرة من الكبائر. وإذا كانت طلاقة كذلك، شاركته في الإثم والمعصية، وعليهما التوبة جميعا وقضاء اليوم الذي فعله فيه الفاحشة فالمعصية، وعليهما إمساك لا يأكلان ولا يشربان يمسكان، لأن يعني الوقت محترم، الواجب الإمساك مع قضاء اليوم مع التوبة الصادقة عما وقع فيه والعزم أن لا يقع منهما ذلك في المستقبل. وعليهما كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد، فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين على كل واحد، فإن عجزا فيطعم 60 مسكينا على كل واحد 30 صاع، 60 مسكين كل مسكين له نصف الصاع، كيلو ونصف تمر أو رز على كل واحد منهما، يعني 60 صاع على 2.
هذا إذا عجز عن الصيام،
إذا عجز عن الصيام والعتق. وعليهما التوبة الصادقة مما فعلا، وإذا كان إكراها لا شبهة فيه بالقوة والضرب أو بالقيود فالإثم عليه ولا شيء عليها يسير، وهو الذي عليه الكفارة لأنه هو الظالم. أما إذا سهلت معه فعليهم الكفارة جميعا والقضاء جميعا والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة ألا يفعل هذا في المستقبل مع قضاء اليوم وإمساكه، إمساك اليوم اللي فعل فيه المنكر ومع قضائه بعد ذلك. والله المستعان.
الله المستعان. الواقع سماحة الشيخ كل واحدة منهن تذكر أنها مكرهة، لكن أنتم تذكرون أن الإكراه لابد أن يكون عن طريق الضرب أو عن طريق القيود وما أشبه ذلك.
الإكراه الحقيقي
إذا لم يصل الإكراه إلى هذا المستوى،
مجرد أنها كرهت وطاعت ما تصير مكرهة.
أيوة. إذا لابد من الكفارة
والحالة، الواجب أن تأبى عليه باء كاملا.
نعم.
حتى لا تمكن من الجماع
بحيث تغلق الأبواب على نفسها.
أما الصوت تستطيع يعرفون كيف، المرأة تعرف كيف تنكنا.
نعم. نعم. بارك الله فيكم. إذا لابد من الكفارة والحالة.
نعم نعم.
جزاكم الله
ألا بارك. يكون إكراها جبريا ولا حيلة لها فيه، والله يعلم منها أنها لا حيلة لها.
جزاكم الله خيرا. نختم هذه الحلقة برسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من العراق، تقول إني المستمعة من الجمهورية العراقية أحلام إبراهيم محمد، تحية إسلامية من صميم القلب، أرجو فيها لكم مزيدا من التقدم إلى ما فيه الخير والأفضل للإسلام والمسلمين. مع العلم أنني أرسلت لكم رسالة مسبقة ولم استمع إلى الرد منكم، أرجو منكم أن تردوا على أسئلتي لصالح الإسلام والمسلمين، ولكم مني جزيل الشكر. تسأل وتقول: هل يجوز دخول الحائض إلى المقبرة؟ وهل يجوز أن تقرأ العزائم من سور القرآن على الغير وهي على تلك الحال؟
أما ذهابه إلى المقبرة فلا، لا يشرع لها ذهاب المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى زيارات القبور سواء كانت حائضا أو طاهرة، ليس للنساء زيارة القبور. لكن لو مرت في المقبرة لحاجة في الطريق فلا فرق بين يكون حائض أو غير حائض، مرورها بالمقبرة لحاجة الطريق ذاهبة إلى جهة أو راجعة من جهة لا يضر ذلك. أما أن تزورها لقصد الزيارة فلا يجوز، سواء كانت طاهرة أو حائضا أو نفساء، ليس للنساء زيارة القبور مطلقا. وأما كتب العزائم أو قراءة العزائم من القرآن فاختلف العلماء في ذلك، هل لها أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء؟ على قولين، ذكر بعضهم التحريم وأن قول أكثر من العلم لأنها محدثة حدث أكبر يلزمها في الغسل إذا طهرت فهي مثل الجنوب، والجنوب لا يقرأ القرآن ولا يمس مصحف الجنوب حتى يغتسل، شبهوها بالجنوب وهكذا النفساء. وقال آخرون من أهل العلم لا، ليس مثل الجنوب، الجنوب يستطيع يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض فليس تشبهه لأنها تبقى مدة، وهكذا النفساء في حاجة إلى أن تقرأ القرآن. فالصواب أنه يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب، وهكذا من طريق لمس المصحف من دون من وراء حائل، كأن يكون عليها قفازان أو رداء أو غيره تمسك مصحف به ويكون من وراء الحائل للحاجة إلى ذلك. أما مسه مباشرة فليس لها مس المصحف كالمحدث الأصغر، ليس لهما مس المصحف. وأما ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحائض ولكن في شيء من القرآن هو حديث ضعيف عند أهل العلم لا تقوم به الحجة. والصواب أن لها أن تقرأ وهكذا النفساء لأن مدتهما تطول فليستا مثل الجنوب، أما الجنوب فليس له أن يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر القلب حتى يغتسل. هذا هو الصواب. الله ولي التوفيق.
الله ولي التوفيق. سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.